أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. من ضمن الإشكالات أنه لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية في حجيته، وهي الأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل، فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني، وذلك لأن المراد منه إن كان الإبقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه لسحب الحكم اليقيني سابقا إلى ظرف المشكوك كما سيأتي، وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلف. يقول الإشكال بأن الاستصحاب يمكن أن يستدل به بأدلة ثلاثة سوف يأتي تفصيلها: الأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل. وذلك يقتضي أننا إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب لابد أن يكون تعريفنا للاستصحاب جامعا، لابد أن يكون تعريفنا للاستصحاب جامعا للمباني الثلاثة، جامعا للأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل، بيد أن هنا يوجد اختراق بحيث لا يكون تعريف الاستصحاب جامعا على المباني الثلاثة، وهذا الاختراق هو في حكم العقل. إذا قلتم بأن الاستصحاب هو الإبقاء العملي، يمكن أن نقول مثلا بأن الأخبار يفهم منها الإبقاء العملي، وإن بناء العقلاء مثلا يفهم منها البناء العملي، ولكن نحن ذكرنا في اليوم الماضي بأن البناء العملي هو من وظيفة المكلف وليس من وظيفة الشارع. هنا أيضا نقول اليوم الإبقاء العملي من وظيفة المكلف، والعقل لا يحكم بالإبقاء العملي، وإنما العقل يحكم ببقاء الحكم المتيقن سابقا إلى زمان المشكوك، وبالتالي فإن العقل لا يحكم بالإبقاء العملي، وإنما يحكم ببقاء الحكم السابق الذي كان متيقنا في ذلك الظرف. إذا تم ذلك فإذا تعريف الاستصحاب بأنه الإبقاء العملي لا يستقيم إلا على القول بالأخبار أو على القول ببناء العقلاء، لأن أيضا بناء العقلاء يحكمون بالإبقاء العملي ولكن العقل لا يحكم به، فخرج الاستصحاب وتعريفه عن كونه جامعا. فلا يصح أن يعبر عن الاستصحاب بالإبقاء على جميع هذه المباني، وذلك لأن المراد من الاستصحاب إن كان الإبقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه كما سيأتي، وإذعان حكم العقل لا يعني الإبقاء العملي، وإنما إذعان العقل إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلف، لأن الإبقاء العملي وظيفة المكلف وليس وظيفة العقل. وإن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف، يمكن بعض الأحيان أن نقول بأن الأخبار أمرتنا بالإبقاء، ولكن فرق بين إبقاء الشارع الملزم وبين إبقاء المكلف. وإن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء وبين البناء العقلائي والإدراك العقلي. فرق بين إلزام الشارع وبناء العقل وإدراك العقل. إلزام الشارع يعني أن يوجب عليك أن تمضي على اليقين السابق، هذا حكم من الشارع. بناء العقل لا، قد يحكم بالإبقاء، والإبقاء كما ذكرنا ليس من وظيفة الشارع وإنما من وظيفة المكلف، والعقل يدركه أيضا، يعني والعقل يدرك أن المكلف يجب عليه أن يحكم بالإبقاء ما دام الإبقاء كان متيقنا سابقا بعد ثم بعد أن شك فيه. هذا هو الإشكال. ولكن يقول المصنف هذا الإشكال يعني رده سهل. لماذا؟ يقول لأننا نقول بأن الاستصحاب هو قاعدة وضعت لكي تخرج المكلف من حيرته، وضعت لكي تخرج المكلف من حيرته، وهذا التعريف وهذا المعنى هو الاستصحاب بمعنى الأخبار، وهو الاستصحاب بمعنى بناء العقلاء، وهو الاستصحاب بمعنى حكم العقل. فالقضية ما يحتاج فيها التفاصيل الزائدة كما يقول المصنف. والجواب يظهر مما سبق، فإن المراد من الاستصحاب، معنى الاستصحاب ما هو؟ هو القاعدة في العمل بعد التحير المجعولة من قبل الشارع، وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني. يعني الاستصحاب يرفع الحيرة على مبنى الأخبار، وعلى مبنى بناء العقلاء، وعلى مبنى حكم العقل، وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني. غاية الأمر أن الدليل عليها، الفرق في الدليل مو الفرق في المعنى، وإلا فإن المعنى متحد. المعنى هو أن الاستصحاب قاعدة يلتجئ إليها المكلف في ظرف الشك، هذا هو المعنى. بينما الدليل تارة يكون دليلا نقليا شرعيا، تارة يكون دليل بناء العقلاء، تارة يكون دليل حكم العقل. وإلا فإن معنى الاستصحاب أمر واحد، وهو أن المكلف يرجع إليه في وقت الحيرة. غاية الأمر أن الدليل عليها على القاعدة تارة يكون الأخبار، وأخرى بناء العقلاء، وثالث إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشارع. فإذا هذا الإشكال رده سهل. يبقى الإشكال الآخر، ومنها إن التعريف المذكور اللي هو إبقاء ما كان لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق. وتعلمون أن التعريف يجب أن يكون جامعا. جامعا لماذا؟ جامعا لأركان المعرف، جامعا لأركان المعرف. وأركان المعرف وهو الاستصحاب أمران، أهم أركان المعرف أمران: اليقين السابق والشك اللاحق. زين في تعريف الشيخ الأنصاري أو ما قبله الشيخ الأنصاري إبقاء ما كان، هل يوجد فيه هذان الركنان؟ إبقاء ما كان يوجد فيه هذان الركنان؟ يعني هل نفهم من إبقاء ما كان أن في هذا التعريف يقينا سابقا ثم تلاه شك لاحق؟ نفهم أم لا نفهم ذلك؟ يقول: والجواب إن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا. ما في تصريح في إبقاء ما كان على وجود الركنين، لكن من يتأمل يرى أن في التعريف إشعارا بوجود الركنين. الركن الأول شلون طلع من التعريف؟ أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان. ما كان، ما كان يعني شيء كان سابقا متيقنا منه، لأنه كما أفاده الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري: دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء أنه كان، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله. في بعض الأحيان بعض الأوصاف لا دخل لها بعلية الحكم. يعني افترضوا مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لما يقول عليكم بخاصف النعل، عليكم بخاصف النعل، هل أن خصف النعل هذا الوصف هل هو علة في كون رسول الله يأمر الناس بأن يأتوا إليه مثلا؟ علة لو هي وصف، مجرد وصف، مجرد وصف، صح ولا لا؟ مجرد وصف مشير، هو في الحقيقة مجرد وصف مشير، حتى النبي يبين أنه الإمام علي خاصف النعل عليكم به. أما هل يعني أن كل خاصف نعلين يجب علينا أن نكون معه؟ لا، الأمر ليس كذلك. لكن في المقام، لا، في المقام الوصف مشعر بعلية الحكم. ها؟ ليش؟ لأن في التعريف قال إبقاء، يعني عفوا في التعريف قال ما كان. ما كان يعني شنو؟ يعني أن حكما كان كائنا ومتيقنا منه، فلأنه كان نحكم بإبقائه، فلأنه كان نحكم بإبقائه، فعلة الحكم هو كونه سابقا، لأنه كان، سوف يأتي في القسم الثاني بعد الشك، لأنه كان نحكم بإبقائه. دخل الوصف في الموضوع اللي هو كونه كان سابقا، دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم تاليا في زمان المشكوك، فعلة الإبقاء أنه كان بسبب كونه كان نحكم بإبقائه. فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله، وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا. فلأنه كان سابقا وعلته لا زالت حاصلة ووصفه لا زال قائما، فإن ذلك يعني لنا يقينا، فإذا شككنا سوف يأتي في المرحلة الثانية نحكم بانسحاب ما كنا متيقنين منه سابقا إلى ما شككنا فيه لاحقا. فإذا القسم الأول موجود، الركن الأول اللي هو ما كان، شيء كان متيقن منه سابقا. زين، الشك من وين؟ هو التعريف يقول إبقاء ما كان، وين ركن الشك؟ والاستصحاب لا بد فيه من الشك. إبقاء يعني شنو؟ يعني أن هنالك شكا، فسألنا أنفسنا هل نبقي الحكم السابق أم لا نبقي. وأما الثاني وهو الشك اللاحق فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا. طبعا الإبقاء ليس إبقاء تكوينيا كما تعلمون في الاستصحاب، الإبقاء ليس إبقاء تكويني، وإنما الحكم في الزمان المشكوك بالحكم الذي كان متيقنا سابقا، فالإبقاء والحكم به حكم تنزيلي. يعني ننزل الزمان المشكوك في الحكم منزلة الزمان الذي كان متيقنا سابقا، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي. ليش ينزل الشارع؟ الشارع لماذا ينزل الزمان المشكوك حكما؟ لماذا ينزله؟ إنما ينزله لأنه شاك، وإلا لو لم يكن شك لما نزله، فلأنه شك نزله منزلة الحكم التنزيلي. بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء. سؤال، إذا لم يكن شك لماذا يقول المعرف إبقاء؟ أكو داعي، أكو حاجة أن يقول نحكم بالإبقاء؟ لا يوجد حاجة، لا يوجد داعي. لو لم يكن شك لبقى الإبقاء على حاله، ما يحتاج بعد أن يأتي لنا بحكم جديد وهو حكم الإبقاء، صح الله؟ لا، لماذا؟ لأنه تحصيل حاصل. ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء، وإنما يكون بقاء للحكم، ما يحتاج إبقاء، يصير بقاء، باقي على حاله، ما يحتاج أن نحكم بالإبقاء. ويكون أيضا عملا بالحاضر لا بما كان، ما في فرق لأنه في الزمانين، فعمل بالحاضر لا عمل بما كان سابقا. طيب، بعد أن تحدثنا عن تعريف الاستصحاب نتحدث عن مقومات الاستصحاب. هنا عندنا مقومات لا بد من توافرها حتى نحكم بالاستصحاب. مقومات الاستصحاب. بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا، نقول تعقيبا على ذلك إن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور، إذا لم تتوفر فيها لا تؤلى شنو العباراتكم، فإما ألا تسمى استصحابا أو لا تكون مشمولة لأدلته الآتي. ويمكن أن ترتقي هذه المقومات إلى 7 أمور حسب ما تقتنص من كلمات الباحثين. وهذه الأمور 7 فصلها واختزلها الشيخ الفضلي في كتابه مبادئ أصول الفقه. وإلا قلنا فإن الركنين هما اليقين السابق والشك اللاحق، ولكن المقومات 7 ينبغي مراعاتها في إجراء الاستصحاب. الأول اليقين وذكرناه، والمقصود به اليقين بالحالة السابقة سواء كانت حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعيا. الاستصحاب تارة يجري في الأحكام وتارة يجري في المواضيع التي تترتب عليها الأحكام، إما في الأحكام أو المواضيع التي تترتب عليها الأحكام. وقد قلنا سابقا إن ذلك ركن في الاستصحاب، لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه بل من معناه أن يثبت يقين بالحالة السابقة، وإن لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة كما ذكرنا، الوصف مشعر بعلية الحكم كما ذكر الشيخ الأنصاري. ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس، يعني الإنسان نفسه يكون متيقنا، وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا. هل أن اليقين يلاحظ فيه الصفة القائمة بالنفس أم يلاحظ فيه الكاشفية؟ لا نريد أن نستبق، لأن المصنف سوف يتحدث تفصيلا عن هذين الأمرين. هل أن الاستصحاب مأخوذ على نحو كونه صفة قائمة أو كونه كاشفا وطريقا؟ سوف يأتي التفصيل في صفحات قادمة. ثانيا الشك، والمقصود منه الشك في بقاء اليقين. فاليقين وقع أولا ثم الشك، وقد قلنا سابقا أيضا أنه ركن في الاستصحاب، لأنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر، لأنه في الرواية عن الصادق عليه السلام لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. بعد هذا ما يصير مجرى الاستصحاب، لأنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر، ولا يصح أن تجري إلا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا، فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب، فلا بد أن يكون مأخوذا في موضوعها، لا بد أن يكون الشك، وإلا من دون شك لا نحكم بالإبقاء كما ذكرنا. ولكن ينبغي أن لا يخفى، وهذه الملاحظة أشرنا إليها سابقا في الهامش لعلكم تذكرون، أن المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي، أي تساوي الاحتمالين، ومن الظن غير المعتبر. الشك 50-50 صح ولا لا؟ زين، لو كان عندك ظن 60-40 ولكن هذا الظن غير معتبر، هنا هل نجري فيه الاستصحاب؟ يقول المصنف نعم نجري فيه الاستصحاب، المراد من الشك تساوي الاحتمالين، وحتى لو كان ظنا ولكنه غير معتبر فإن الاستصحاب يجري فيه أيضا. وهذا نفس الشعر المصنف في الهامش قبل صفحات. ولكن ينبغي أن لا يخفى أن المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي، أي تساوي الاحتمالين، ومن الظن غير المعتبر، فيكون المراد من الشك عدم العلم والعلمي مطلقا، وسيأتي الإشارة إلى سر ذلك. عندنا علم وعندنا علمي. علمي يعني طريق نزله الشارع منزلة العلم، حينما نقول علمي بالمصطلح الأصولي يعني طريق نزله الشارع منزلة العلم. العلم اطمئنان، العلمي ظن، ولكن الشارع نزله منزلة العلم فيسمى طريقا علميا، وهذا مر علينا في أوائل في أوائل الكتاب الجزء الأول. المقوم الثالث اجتماع اليقين والشك في زمان واحد. يعني لا بد أن تأتي عليك حصة زمنية اجتمع فيها الأمران، اجتمع اليقين والشك. كان عندك يقين سابق ثم جاءك شك، لحظة من الزمن أنت متيقن وشاك، بمعنى أن يتفق في آن واحد حصول اليقين والشك، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في آن واحد، لا، كلامنا مو حول مبدأ الحدوث، وإنما كلامنا حول مبدأ الاجتماع، أن يجتمعا، لا أن يبدأ في آن واحد. بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب. الأمثلة اللي نداولها احنا دائما اليقين يكون فيها سابق والشك لاحق، هذه الأمثلة اللي أغلب شيء نداولها. يعني أنت تعلم أن هذا المكان طاهر، خرجت رجعت، كنت متيقنا سابقا وشككت لاحقا، وبالتالي اجتمع اليقين والشك في آن واحد. لكن قلنا أن مبدأ حدوثهما لا يشترط بالضرورة أن يكون آنا واحدا كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب. وقد يكونان متقارنين حدوثا. شو متقارنين حدوثا؟ الآن هالوقت تيقنت وشككت مباشرة. جايب مثال، كما لو علم يوم الجمعة مثلا بطهارة ثوبه يوم الخميس. الحدث حدث اليقين والشك يوم الجمعة، والحدث يوم الخميس. علم يوم الجمعة أن ثوبه كان طاهرا يوم الخميس، وفي نفس يوم الجمعة في آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة في نفس الوقت. يعني افترض اثنين اجوا إلى في لحظة واحدة، فعرف من الأول طهارة الثوب على نحو اليقين، وعرف من الثاني الشك، تقارنا مو على نحو التعاقب، فتقارن اليقين والشك. هذا أيضا ما رد الاستصحاب، ما في مشكلة. وقد يكونان متقارنين حدوثا، كما لو علم يوم الجمعة مثلا بطهارة ثوبه يوم الخميس، وفي نفس يوم الجمعة بل وفي آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة. هذا أيضا ما رد الاستصحاب. بعد، وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخرا عن حدوث الشك. مثاله، كما لو حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه، واستمر الشك إلى يوم السبت، ثم حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا أي يوم؟ يوم الخميس. فهنا الشك سبق اليقين، صح ولا لا؟ ولكن اليقين أسبق من جهة الزمان، أسبق من جهة الزمان، يعني شنو؟ من جهة الطهارة. أيضا هذا يجري في الاستصحاب، كما لو حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه، واستمر الشك إلى يوم السبت، ثم حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا يوم الخميس. فإن كل هذه الفروض اللي هي الفروض الثلاثة، إما أن يكون مبدأ حدوثهما واحد، وإما أن يتقارنا، وإما الحالة المتعارفة أن يسبق اليقين الشك، وإما الحالة الرابعة أن يسبق الشك اليقين، كل هذه الموارد الأربعة يجري فيها الاستصحاب. لماذا؟ لتوفره على مقوماته وأركانه. والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشك في الزمان واضح. لماذا نشترط أن يجتمع الزمان والشك؟ لأن ذلك هو المقوم لحقيقة الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان. إذا لم يشك ما صار لنا حاجة من أجل الحكم بالإبقاء، إذ لأنه تحصيل حاصل، إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا فإنه لا يفرض ذلك إلا فيما إذا تبدل اليقين بالشك. لا، عندنا صورة ثانية، تبدل اليقين. احنا الأمثلة اللي كنا نذكرها قبل قليل شنو نقول؟ نقول اليقين موجود ولكن شك فيه، ولا نقول أن اليقين تبدل، فإنه لا يفرض ذلك إلا فيما إذا تبدل اليقين بالشك وسار الشك إليه، فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان، بل هذا مورد قاعدة اليقين المباين في حقيقتها لقاعدة الاستصحاب، وسيأتي الإشارة إليها. يقول في هذا المورد ينقلب الموضوع من الأصل إلى القاعدة، من الأصل إلى القاعدة، وفرق بين أصل الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب، وسوف يأتي التفريق بين الأصل والقاعدة في الصفحات القادمة أيضا، وسيأتي الإشارة إليها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.